باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أستير الإصحاح التاسع الآية الأولى: وفي الشهر الثاني عشر، أي شهر آذار، في اليوم الثالث عشر منه، حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء، في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم، فتحول ذلك حتى إن اليهود تسلطوا على مبغضيهم، اجتمع اليهود في مدنهم في كل بلاد الملك أحشويروش ليمدوا أيديهم إلى طالب أزيتهم، فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على جميع الشعوب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أستير النهاردة بنعمة ربنا نختم السفر. كنا آخر حاجة شفنا إنه فيه منشورين كانوا صدروا، ووصل المنشورين دول للمية 127 كورة بتوع الملك أحشويروش. المنشور الأول أرسله همان في 13 1، الكلام ده موجود في الإصحاح الثالث الآية 12، والمضمون بتاعه إبادة وقتل اليهود في يوم الثالث عشر من الشهر الثاني عشر، الكلام ده موجود في الإصحاح الثالث الآية 13. يبقى المنشور الأول منشور الموت. بعد كده في 23 3، بعدها بشهرين ونص تقريبا زي ما مذكور في الإصحاح الثامن الآية 9، أرسل منشور آخر بإيد مردخاي ومختوم بخاتم الملك. المنشور الثاني ده بيعطي لليهود حق إن هم يدافعوا عن نفسهم زي ما ذكر في الإصحاح الثامن. الإصحاحين 9 و10 بيحكوا إيه اللي حصل في يوم 13-12 اللي هو المفروض يوم الإبادة. لكن قبل ما نشوف إيه اللي حصل في اليوم دوت، عايزين نعمل مقارنة ما بين المنشور الأول والمنشور الثاني من جهة مردخاي ومن جهة شعب مردخاي. أولا من جهة مردخاي في منشور الموت شفنا مردخاي زي ما قال في الإصحاح الرابع الآية الأولى: شق مردخاي ثيابه، لبس مسحا برماد، خرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مر. مردخاي قاعد في التراب لابس مسح بيصرخ في حزن وبكى. لما صدر المنشور الثاني منشور النجاة في الإصحاح 8 الآية 15 يقول: خرج مردخاي من أمام الملك بلباس ملكي إسمنجوني أبيض وتاج عظيم من ذهب وحلة من بز وإرجوان. طبعا في فرق كبير ما بين حال مردخاي ولبسه في المنشور الأول اللي هو منشور الموت، وفي الحالة الثانية المنشور الثاني منشور النجاة. مش بس الاختلاف في لبس مردخاي لكن في مكانه. لما صدر المنشور الأول يقول الكتاب كان مردخاي جالسا على باب الملك، الإصحاح 4 الآية الثانية. لما صدر المنشور الثاني يقول في الإصحاح 8 الآية 15: خرج من أمام الملك. طبعا في فرق كبير بين الحالتين، وزي ما أعتقد حنكون بقى فهمنا من كلامنا في المرات اللي سابقة إن مردخاي هنا يمثل شخص المسيح. المنشور الأول زي ما شفنا ده منشور الموت، الموت اللي دخل إلى العالم كما في آدم يموت الجميع، فكان حال المسيح في تجسده في وقت صدور المنشور الأول، وقت حكم الموت على الطبيعة البشرية، جالس على باب الملك، وظيفة بسيطة يعني حال اتضاع حال انكسار، اللبس مسح ورماد وصرخة عظيمة مرة. ده في تجسد المسيح علشان يرفع عننا حكم الموت. طيب لما صدر المنشور الثاني منشور النجاة بقيامة المسيح، الحال اتغير، لقينا مردخاي خارج من أمام الملك، المسيح اللي أخلى ذاته بسبب المنشور الأول وظهر في الهيئة كإنسان ووضع نفسه، إذا به ينتهي الحال بصدور منشور النجاة بقيامة المسيح رفعه الله وأعطاه اسم فوق كل اسم. فبقت حال مردخاي في المنشور الأول والمنشور الثاني رمز ليه؟ سيدنا له كل المجد في اتضاعه وفي إخلاءه لذاته عشان يبطل عنا المنشور الأول، وحاله بعد ظهور المنشور الثاني هو حال المسيح بعد ما رجع لمجده. أيضا على ذات المثال شعب مردخاي في الحالتين، في الحالة الأولانية لما صدر المنشور الأول منشور الموت، يقول في الإصحاح الرابع الآية 3: وفي كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليهود وصوم وبكاء ونحيب وانفرش مسح ورماد لكثيرين. دوت حال الطبيعة البشرية لما أخطأ أبونا آدم والموت دخل إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت زي ما قال بولس في روميا، اجتاز الموت إلى جميع الناس، فبقى حال البشرية حيثما وصل أمر الملك. وزي ما فهمنا أمر الملك ده مش حكم ربنا أصدره على الإنسان، إنما دي حقيقة الله أقر بيها. لذلك يعني في بساطة يقول مادام ربنا إدى للإنسان حكم الموت، طب ما الإنسان يقول لربنا أنا غلطان وربنا يسامحك. الموضوع مش موضوع إنه ربنا قال كلمة وزي مثلا معنى البسيط ما يرجعش ربنا في كلامه، ولا إن ربنا يغفر، لا، هي القضية مش كده. القضية إنه الله أقر حق. إيه هو الحق دوت؟ الحق إن الإنسان حياته مستمدة من الله، ده حق، ده لا هو لا أمر ولا، دي حقيقة، الإنسان مخلوق فبالتالي حياته مستمدة من الله، فاستمرار الحياة مرتبط بارتباط الإنسان بربنا. فربنا لما قال للإنسان يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، ده مش عقاب، ده ربنا بيكشف للإنسان حقيقته، حياتك مستمدة مني، لو انفصلت عني هتموت. طب انفصل الإنسان بإرادته نتيجة طبيعية زي اللمبة، اللمبة دي بتنور ليه؟ لأنها متصلة بمصدر الكهرباء، اللمبة ما بتنورش من ذاتها، اللمبة متصممة علشان تتقبل التيار الكهربائي من المصدر فتنور. طيب لو جينا قطعنا الوصلة اللمبة تطفي، نور يا لمبة، أنور منين؟ ما الكهرباء دي مش مني. فنفس الأمر بالنسبة للإنسان، الإنسان مصمم أنه يستمد حياته من الله. طيب نهارنا الصلة دي تتقطع، فقد الإنسان الحياة. طب يا إنسان نور، يا إنسان إحيا، يا إنسان أنا مسامحك، كل دوت مش هيغير في الحق اللي أعلن شيء. فحيثما وصل إليها أمر الملك، فأمر الملك حكم الموت دوت، إحنا اللي اختطفنا لنفسينا، ده مش حكم من ربنا، أنا اختطفت لنفسي قضية الموت. فحيثما وصل الأمر بتاع الملك دوت، أمر الموت، الحال إيه؟ في مناحة عند اليهود، النفس البشرية في صوم في بكاء. طب دوت الحال في المنشور الأول. طيب في المنشور الثاني بقى لما صدر حكم الحياة، وبرضو صدر حكم الحياة مش أمر من ربنا، الطبيعة البشرية اللي ميتة ديت اتحد بيها المسيح، اتحد بطبيعتنا، شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية واحدة. طيب هو الحياة، فأعطى للطبيعة البشرية الحياة، أعطى للطبيعة البشرية الحياة، فدوت القيامة. طيب في المنشور الثاني في كل الإصحاح 8 الآية 17: في كل بلاد ومدينة كل مكان وصل إليها كلام الملك وأمره كان فرح وبهجة عند اليهود ولائم يوم طيب وكثيرين من الشعوب تهودوا. يبقى دي تمثل حال البشرية قبل الصليب، وإحنا واقعين تحت حكم الموت، والمنشور الثاني يمثل حال البشرية بعد إيه؟ قيامة السيد المسيح، وإزاي غلب الموت، وإزاي وهب لطبيعتنا الحياة مرة أخرى بالموت، داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. دوت حال مردخاي وحال شعب مردخاي ما بين المنشور الأول وما بين المنشور الثاني. أيضا عايز أعمل مقابلة ما بين المنشورين. المنشور الأول اللي هو منشور الموت صدر من شخص عدو، وصدر بالحيلة وبالمكر. طبعا صدر من شخص عدو هو همان عدو اليهود، وصدر بالمكر بالخداع بالغش، راح خدع الملك، صور له ان في شعبه متمرد وانه الشعب ده يمثل خطر على المملكة. فالملك بدون ما يتحقق اداله الخاتم وصدر المنشور بتاع الموت. طيب المعنى الرمزي فعلا منشور الموت صدر من شخص عدو هو إبليس، مثل الزوان الحمطة، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ إنسان عدوه، إنسان عدوه هو اللي حط الزوان. مين؟ إبليس. الموت الذي دخل العالم بحسد إبليس. طيب وقدر يخلي الإنسان يقع تحت قبضة الموت بالإيه؟ بالخداع برضو، راح خدع حواء. عشان كده معلمنا بولس الرسول أخاف كما خدعت الحواء حياء بمكرها تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. خداع الشيطان، فزي ما المنشور ده طلع بالخداع، أيضا الشيطان خدع الطبيعة البشرية. ولو عايزين نطلع بقى منها بدرس لحياتنا، نحذر خداع الشيطان. أكبر خدع الشيطان بيخدع بها الإنسان وهي الإحساس بالحرمان، وده اللي حصل مع حواء. أحكم قال لا ألا تأكل من كل شجر الجنة، ربنا حرمكم من كل الشجر؟ قالت لا لا، يعني هو ربنا حرمنا بس يعني مش من كل الشجر، حرمنا من الشجرة دي. فزرع جوه حواء إحساس بالحرمان، إن أنا محرومة، والحاجة اللي أنا محروم منها دي أحلى حاجة وأهم حاجة وأكبر حاجة. الكتاب قال إن كل شجر الجنة كان شهي وكان بهجة. لو كان شجرة معرفة الخير والشر هي اللي شهية وبهجة، يعني يبقى الإنسان له عذر، يعني ما أنت جيت لي على أحلى حاجة وحرمتني منها. لا، الكتاب قال إنه غرس الرب الإله كل شجر الجنة شهي وبهجة، وشجرة معرفة الخير هي شجرة من ضمن الشجر. لكن قدر الشيطان يحسس الإنسان بأنه ما هو محروم منه دوت يعني أغلى حاجة وأهم حاجة، فبالتالي قدر يوقع الإنسان في الخطية. عشان كده أحبائي لو عايزين ناخد درس من الحتة دي، نحذر الأمر دوت. أولا كل إنسان فينا محروم من شيء، بس لابد ان احنا نعرف ان ما حرمنا منه هو نافع لاجل خلاص نفسنا. دي نمره واحد. محرومين؟ في حاجه محروم منها. فاكر مره عملنا عايز عن حكمه الحرمان، مفيش انسان الا انه محروم من حاجه، بس الحرمان دوت مش عقاب، مش يعني هي تجربه امتحان، بص انا هحرمك ولو انت استحملت الامتحان دوت انا هكافئك ادخلك السماء، مش دي سياسه ربنا. ده الحرمان ده نافع لي، فدي نمرة واحد. أنا محروم؟ في حاجة أنا محروم منها. طب إيه نظرتي للي أنا محروم منه؟ ده أمر نافع لي. بولس محروم من إيه؟ محروم من الصحة. طب رب ما تديني صحة للخدمة؟ قال له لا، تكفيك نعمتي، ده الخيرك يا بولس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وأنا محروم بلاش الشيطان يركز فكري باستمرار على الأمر اللي أنا محروم منه. لا، ما في شجر كتير في الجنة، في عطايا كتيرة في الجنة، فبدل ما أنا أفضل واضع نصب عيني الشيء اللي أنا محروم منه أو الشيء اللي أنا فقدته ويحسسني ممكن بالدنيا، بصغر النفس، بقسوة ربنا، بتمرد، مشاعر كتيرة سلبية، لا، طب ما أنا بص للحاجات الحلوة الكتيرة الإيجابية للمسيح مدهاني. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، علشان نتقي هذا الفخ، أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها. ما هو ده الخداع اللي حاول بحسب فكره يوقع في سيدنا له كل المجد. إن كنت ابن الله يسيبك كده جعان؟ حاول الحجر الخبز، ده مش أطعم شعبه في البرية بالمن، طب يسيبك أنت إزاي؟ لكن طبعا سيدنا له كل المجد كشف حيل إبليس. فبقول النقطة الثالثة اللي تخلينا نغلب عدم الدخول في نقاش مع الشيطان، بمعنى عدم التجاوب مع الأفكار دي. أول ما يجي لي فكر في إحساس بالحرمان، إحساس بصغر النفس، إحساس بقسوة من الله، نصيحة يا أحبائي، ارفضوا هذا الفكر تماما، ما انجدتش معاه لا بالإيجاب ولا بالسلب. وده برضو من الدروس اللي المسيح ادهلنا في التجربة، عمره ما جادل مع إبليس، اعمل كذا مكتوب كذا، اعمل كذا مكتوب كذا. احنا المشكلة ساعات الواحد ايه يعني يتاخد في الفخ دوت. طب فعلا، طب انا ليه يعني، طب اشمعنى انا؟ ماشي، هو ربنا بيحبنا انا عارف، طب بس اشمعنى، واشمعنى الموضوع ده بالذات؟ طب ما كان ممكن ربنا بدل كده، ما كان عمل كده، بس اتاخدت في الفخ. يبقى نحذر يا احبائي خداع العدو، امرنا محروم منه، ثقوا. طب ماشي، ده الفايدتي، طب فهمني ليه الفايدتي؟ لا برضه، لعل جبلة تقول لجبلها لما خلقتني هكذا. طب ايه؟ اخضع، سر الله لخائفين. انا محروم من حاجة، انا عارف ان انا محروم من المدرسة، انا ما بجدلش ربنا، طب ليه؟ طب ايه النفع؟ طب قول لي النفع علشان انا انتفع. لا، اقبل قبولك ده في حد ذاته نفع لذاتك. فكل انسان فينا محروم من امر او اكثر، ده لخير الانسان. بدل ما افكر في الحاجه اللي انا محروم منها حتى بمكر ابليس، طيب ليه انا محروم منها عشان استفيد من الحرمان؟ برضو ده فكر غلط، فكر سلبي. طب ايه الايجابي؟ الايجابي فكر في الايجابيات، زي اللي خد الوزن، هو في ايده وزن. طب مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو ما بصش للوزن اللي معاه، كتيره قليله مش دي القضيه، لكن هو بص للي في ايد غيره. طب انا معايا وزنه، طب هو معايا خمسه ليه؟ طب ما كان يدينا انا خمسه زي ما مديله، طب وش معنى انا يعني اللي دين هو مدينا واحده، ويعني هو انا الا اللي فيه؟ طب ما في وزنه في ايدك، طب ما تتاجر وتربح بيها، ما تبص للحاجه الايجابيه اللي المسيح مديها لك. يبقى محروم، محروم، اللي انا محروم منه النفي حتى لو انا مش عارف. يكفي قبولي، يكفي الرضا، يكفي التسليم، يكفي الخضوع. واثق انا هجادل ربنا في حكمته، لانه من عارف فكر الرب هو ما ابعد احكامه عن الفحص. لكن ايه؟ انا ربنا خد ادم، هي دي اسمت، وربنا بيقسم، طبعا بيقسم كما قسم الله لكل واحد، قسم في كل حاجه، في الروحيات وفي الماديات. طب ايه اللي مطلوب؟ مطلوب انك تقبل اسمه ربنا. طب ليه؟ لا ما فيش ليه، انا واثق في بيوت الله وفي محبه ربنا، انا ما بجادلش مع ربنا. يبقى محروم، محروم لنفعي، بدل ما افكر في اللي انا محروم منه افكر في العطايا الكثيره اللي المسيح مدهاني. وان تجرنا يا احبائي في اللي معانا، صدقوني لن الشيطان وحش، اشتني عشان يعطلني عن المتجره بالوزن اللي معايا، يخليني ابص اللي في ايد اخويا وحش. يا عم طب تاجر باللي عندك واربح فيها، وانت مش هيبقى عندك وقت، ما انا مديك اللي انا مديهولك ده، دي طاقتك، لو انت تاجرت فيها صدقني ما هيبقى عندي وقت ان انا ابص للي في ايد اخويا. انا مالي انا مخلص الوزن اللي معايا عشان ابص للخمسه اللي مع اخويا؟ طيب نمره ثلاثه، بلاش نقاش مع العدو. طب ليه؟ طب ايه الحكمه؟ لا لا لا، الافكار دي كلها يا احبائي هيقودنا بيها ابليس بالاحساس بالحرمان، باحساس بالتذمر، بعدم الرضا، وده الفخ اللي الشيطان بيوقع فيه الانسان. نقطة أخرى أيضا في المقابلة بين المنشورين كناحية رمزية بقى لطيفة خالص، لما صدر المنشور الأول، منشور الموت، كنا محتاجين لوسيط للحصول على النجاة، بس الوسيط ده ما كانش أي حد، عايزين حد يدخل للملك علشان يحل لنا المشكلة. فأي واحد هيدخل للملك في خطورة، فلازم حد يبقى موضع ثقة الملك. فوقع الاختيار على أستير الملك، زوجة الملك المقربة من الملك. طيب دي القصة. طب الرمز بتاعها، صدر علينا حكم الموت، ودينا فهمنا الحكم بقى بمفهومه الحق الإلهي. طب احتاجنا ايه؟ احتاجنا الوسيط، احتاجنا الوسيط، بس مش اي وسيط، لا، الوسيط دوت الابن المساوي للآب في الجوهر، الوسيط دوت المصدر الحياة اللي فيه كانت الحياة، اللي يعطي الحياة لمن يشاء علشان يهب لقبلتنا الحياة. ليه ما كانش ينفع ملاك؟ أصول غلطنا في ربنا وعايزين حد زي ربنا. أحبائي الكلام دوت للشرح. إيه؟ لكن لحقيقة الصليب لا. الملاك حياته من ذاته؟ لا، حياته مش من ذاته. لا، عايزين واحد حياته من ذاته. ليه؟ لأن إحنا جبلتنا ميتة، عايزين الحياة تتحد بجبلتنا عشان تغلب الموت. إحنا محكوم علينا بالموت كنتيجة، كحق. طيب بننزل فين؟ بننزل لسجن الموت. طيب إزاي يتغلب الموت؟ عايزين وسيط، عايزين وسيط ينزل للموت ويحطم لنا الموت. طب مين اللي يقدر يغلب الموت؟ الحياة. لكن أي مخلوق حياته مش من ذاته؟ لا، احنا عايزين الحياة نفسها. فالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وظهرت لنا، فالحياة اتحدت بطبيعتنا، فلما نزلت بالموت للجحيم حطم متاريس الموت، حطم سجن الموت. ففي المنشور الأول كنا محتاجين وسيط، بس مش أي وسيط. هكذا في الرمز لما صدر حكم الموت كنا محتاجين للوسيط اللي هو المسيح المساوي للآب في الجوهر، مصدر الحياة، فيه كانت الحياة. لكن في فرق ما بين الوسيط الأول أستير والوسيط الثاني. يوجد وسيط واحد، نوع ده ما فيش منه، وحيد الجنس، جنس ما فيش زيه، جنس الله وجنس إنسان اتحدوا طبيعة واحدة، الله الكلمة المتجسد، وحيد الجنس، نوعه ما فيش من النوع بتاعه، إله وإنسان. يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الناس والله، الإنسان يسوع المسيح. إنسان دي الطبيعة البشرية، يسوع المسيح أو المسيح يعني هي الطبيعة الإلهية، ابن الله. طيب المفارقة بقى هنا إنه أستير لما دخلت قالت أنا إن هلكت هلكت، يعني احتمال، في احتمال إن أنا ما أقدرش أرفع حكم الموت، ودخلة أستير احتمال يتمدل للقضيب الذهب واحتمال لا. طيب سيدنا له كل المجد لما داخل للموت في احتمال إنه ما يهبناش الحياة؟ لا، ليس أحد يأخذها مني، حياتي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. المسيح مش داخل للموت ويخرج من الموت يا ما خرجش، لا، ده بسلطانه. دي المفارقة الأولى ما بين وسيط المنشور بتاع أستير وما بين منشور الموت اللي صادر على الطبيعة البشرية. المفارقة الثانية إنه أستير علشان تقدم نفسها عن شعبها احتاجت لمحفز، وكان المحفز هو مردخاي، هو اللي حمس أستير، لأنه إن سكت سكوتا في هذا اليوم يكون الفرج والنجاة لإسرائيل من مكان آخر، لا تظن في نفسك إنك تنجي بنفسك. فحفز أستير إنها تدخل للملك عشان تصدر لنا منشور الحياة. طيب سيدنا له كل المجد احتاج لتحفيز علشان يدخل؟ لأجل هذه الساعة أنا أتيت لكي يزوق بنعمة الله الموت لأجل كل أحد. الكأس التي أعطاني أبي ألا أشربها؟ ولما حاول بطرس مش يحفزه يمنعه عن شرب الكأس، قال له اذهب عني يا شيطان. لذلك كلمة لطيفة في لوقا 9 بعد ما مسيحنا ترك الجليل نهائيا ورايح بقى لأورشليم الرحلة الأخيرة، يقول إيه؟ ثبت يسوع وجهه وانطلق نحو أورشليم. ثبت وجهه، قال عنها أشعياء في النبوة جعل وجهه كالصوان. يعني عارفين الواحد مثلا قدام الألم، قدام الضيق، أو قدام اللطم يرد وجهه. لكن سيدنا لكل المجد اللي كل رقة اللي كل عزوبة جعل وجهه كالصوان زي الحجر، كأنه له كل المجد ما بيحسش، رغم كل الآلام، رغم كل المقاومات، لكن هو ماشي في طريق الموت بكل إصرار وكل تصميم، كأنه جعل وجهك الصور. ما اقدرش اقول كلمة أكتر من اللي قالها الوحي. الوش ده حساس قوي، يعني أي حاجة الواحد يرد وشه، ما أي منظر متعب الواحد يرد وشه. لا، ده وجهه كالصبان. ايه دوت؟ ده التصميم على حمل الصليب. أستير احتاجت لمحفز، لكن هو ايه؟ محبة للآب ولينا خلته ايه؟ يمضي في طريق الموت بكل ثبات الى الوراء، لم يرتد زي ما قالت عنه النبوة. يبقى المقارنة بين الحالتين، احتاجنا وسيط وشوفنا ما أكبر الفارق ما بين الوسطين. موسى لما الشعب أخطأ في عبادة العجل قال لهم أصعد لعلي أقدر أن أنا أرفع غضب ربنا عليكم، لما نزل لهم بيعبدوا العجل لعلي. طيب مسيحنا لا، ده داخل بسلطان. الوسيط الأول يعني لو قلت مجازا على أستير احتاج لمشجع، وسطنا ده هو جاي خصيصا لهذا الأمر، حدش قدر يرده عن مسيرة الصليب. نمرة ثلاثة، الوسيط الأول أستير اتمد ليها قضيب الذهب، هي داخلة للملك ومعرضة للموت لأنه ما حدش يدخل للملك إلا الملك طلبه. طيب وقع عليها حكم الموت؟ لا، الملك مد لها قضيب الذهب فنجت من حكم الموت. أشوف فيها مين؟ أشوف فيها إسحاق. إبراهيم خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحب نفسك، قدموا لي محرقة. طب رايح يقدموا محرقة، اذبحه. قال له انظر لا تمد يدك إلى فتاك، ما تلمسهوش. ليه ما تلمسهوش؟ قال له إبراهيم ما أنت لو ذبحته مش هيجرح حاجة، هيذبحه، ما استفدناش حاجة، مش هيحل المشكلة. إحنا إيه المشكلة؟ المشكلة عندنا حكم موت. طب عايزين واحد يرفع عننا حكم الموت، طب يتذبح إسحاق. طب ولما اتذبح إسحاق هيغلب الموت؟ لما هينزل الموت هيقعد تحت مش هيطلع. فاتمدل له قضيب الذهب، لا تمس فتاك. طيب سيدنا له كل المجد الوسيط، إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من الألف، سفر أيوب نبتدي بنعمة المسيح الأسبوع الجاي، إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من الألف. نوع الوسيط ده ما فيش منه، أدينا عايزين وسيط له الحياة كيما يهبنا الحياة، وسيط بدافع حب وإرادة كاملة يسلم نفسه، ده داخل لطريق أهوال وطريق موت، وسيط لا يستعفي من الموت. سيدنا وهو داخل للقضاء دوت قال عنه زكريا النبي استيقظ يا سيف على راعية ورجل رفقتي. استيقظ يا سيف، ايه السيف دوت؟ ده السيف اللي مسكه الكروب في تكوين ثلاثة يحرس طريق شجرة الحياة، قال له اي حد يقرب من هنا ينزل عليه سيف الموت، ما يمنوع الانسان يقترب من شجرة الحياة. ففضل السيف متعلق كده، ليه؟ محدش قادر يدخل ياكل من شجرة الحياة، كله بيموت 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 بيموت. طيب اللي جه والسيف نزل عليه استيق، السيف بقاله من آدم بحسب حساب الكنيسة 5500 سنة والسيف متعلق كده، قال له اصحى انزل. استيقظ يا سيف على راعية راعينا الصالح ورجل رفقتي. قال رب الجنود، راجل وجد في الآية كإنسان، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، الأب بيقول عنه رجل لأنه في التجسد خد طبيعتنا، رفقتي راجل رفيق لله، رفيقه مساوي له ابنه. فأستير اتمد لها قضيب الذهب فنجت من الموت، لكن سيدنا له كل المجد وقع عليه حكم الموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين كانوا جميع حياتهم تحت العبودية. يبيد بالموت، بموته أباد الموت، بموته حطم الموت. مقابلة رابعة ما بين المنشور الأول أيام أستير كرامس لحكم الموت، إنه منشور الموت طلع صدر في الشهر الأول في اليوم 13 من الشهر، يوم 13/1 صدر الحكم بإبادة كل اليهود. الكلام ده تقال في الإصحاح الثالث. هينفذ إمتى؟ هينفذ في اليوم 13 من الشهر 12، هيتنفذ يوم 13/12، صدر أول السنة هيتنفذ آخر السنة. تعالوا بقى نروح لراجل يهودي بعد ما صدر المنشور تاني يوم، زعلان؟ لبسوا مصح وجلسوا في الرمات. تعال يا عم، زعلان ليه؟ أصله صدر علينا حكم الموت. إمتى؟ يوم 13/12. يا عم لسه بدري، أنت يعني غاوي نكد، زقطت كده وانبسط وافرح، ولما يجي يوم 13/12؟ لا طبعا، لا، ده من ساعة ما صدر الموت. طب ده لسه بدري على التنفيذ. قال لك لسه بدري، يعني ده لسه بدري. إيه؟ هتقعد الحكاية سنة، 2، 30، مع الشدة 80 على رأي موسى في المزمور. طب وفي الآخر ده في أبدية مرة بعد كده. إيه لسه بدري على إيه؟ 80 سنة؟ لا 80 سنة مش مية ولا حاجة بالنسبة للأبدية. فأول ما صدر الحكم الحزن لبس اليهود. عايز أخدها بقى لينا يا أحبائي يعني بالمعنى الروحي، إيه إحساسنا بالخطية وبالانفصال عن ربنا، هل بتبقى في نسات المشاعر ديت؟ أول ما أحد يغلط يحس كده بحزن، ويحس بفعلا أن الموت بيدب في أواصله بسبب الخطية، ولا في حالة من اللامبالاة؟ يا عمي الناس كلها كده، يا سيدي ما توقش. أدينا شفنا أحبائي في أسبوع الألام، الخطية السهو موت. طب أنا ما خدش بالي، يعني أنا النهاردة عملت خطأ مش واخد بالي منها فعلا، ما فيش حاجة محددة في ذهني النهاردة، بس في سهو كتير. طب ودي ودي بقى، لا ما فيش دي بقى. الكروب بيقفوا، كل ده احنا لسه ما دخلناش في حديث النهاردة. الكروب بيقفوا ليهم 6 جناح، الملك المنير دوت بجناحين يغطون أرجلهم، الرجل دي السلوك. طب هو الكروب سلك في طريق خطية أو طريق شر؟ ده ملاك يا عم، وملاك ايه كروب؟ طب ومال بيغطي رجله ليه؟ قال حتى سلوك الملائكة أمام قداسة الله إلى ملائكته ينسب حماقة. فالملاك واقف بيقول له حتى رجلي، يعني سلوكي مش حلو. أنا نروح فين يا أحبائي؟ فكان بالأولى سكان بطمنطين زي ما بيقول أيوب. فبقول أدي الخطية، تقول لي بقى خطية سهو، تقول لي خطية بدون معرفة، ما هي خطية برضو. فإيه؟ شوفوا إحساس اليهودي بقى لما صدر حكم الموت، يأسان وبأسان وحزنان، مش عايز أقول يأسان يعني، بس حزنان وحالته حال. طيب لما صدر في الإصحاح 8 في الشهر الثالث في 23 من يوم 23/3، لما صدر بقى منشور الحياة، يبقى فرحة الرجل اليهودي، كان حكم الموت على رقبتنا ورفع عننا. ايه فرحته بقى وايه تهليله وايه بهجته؟ ايه بقى يا احبائي احساس الواحد بعد القيامة اللي خدناها بقيامة المسيح، بعد ما خدنا غلبة الموت؟ اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هوية؟ الموت من هو السلطان علينا؟ من آمن به لن يرى الموت. احنا مش هنشوف موت، احنا مش الموت هو ايه؟ هو نزول الجحيم، هو الانفصال عن الله، مش هنشوف موت. طيب بعد النصرة ديت، بعد الغلبة ديت، بعد الرفعة اللي رفعت لها طبيعتنا في شخص الابن المتجسد، اجي بقى حزنان مش عارف على ظروف، على حاجة انا محروم منها. تنسي نفسك، ده انت كنت ميت، ده انت كنت ميت وصدر عليك حكم بالحياة، ايه بقى شوية حاجات خايبة انت حزنان عليها؟ ادي يا احبائي، يعني ده المفروض يكون احساس الروحيين قدام الخطية وقدام فرحة وبهجة الخلاص. على رأي ما قال أليه في سفر أيوب 32، يغني بين الناس. صدقوني يا أحبائي، يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجازى عليه، فدى نفسي من العبول للحفرة الجحيم، فترى حياتي النور أبدي، ما بننزلش إحنا للجحيم، اتفدينا من الجحيم، يبقى فرحته يغني بين الناس. طيب ندخل بقى حديث النهاردة في يوم بتاع 13 في الشهر الثاني عشر، اللي هو المفروض كان يوم الإبادة، وإزاي تحول ليوم فرح لإسرائيل. يقول في الإصحاح التاسع الآية الأولى: وفي الشهر الثاني عشر أي شهر آذار، في اليوم الثالث عشر منه، حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء. جه يوم 13-12، يوم الموت، يوم الإبادة بالنسبة لإسرائيل. في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم، أنا حكاية وقفت عند ديت، صدر حكم بالموت، في ناس قاعدة كانت مستنية اليوم دوت، القصة يعني مستنية يوم 13-12، قال لك اليوم ده هنزل فيهم اليهود ونستولى على الغنائم بتاعتهم، قاعدين مستنيينه. ايه عملوا لكم ايه اليهود؟ يعني ايه الدافع ان انتوا فيكم هذه القسوة انكم قاعدين مستنيين اليوم دوت عشان تنتقموا من اليهود؟ عملوا لكم ايه؟ شوية شعب يعني محتقرين بفوسط الشعوب، طول عمرهم احباس الدولة، طول عمرهم في وسط الشعوب، شعب مزدربي، شعب بين الشعوب لا يحسب، مش محسوبين في وسط الشعوب. طب إيه يعني مش ده بتشوفوه النهاردة؟ ما يطيقوا شعوب حوالينا، ما تطيقش حاجة اسمها يهود. طبعا أنا يعني أنا مدرك اليهود صليب المسيح ونسلهم من يرفض المسيح، واليهود أبائنا الكنيسة الأولى، لكن يعني أنا واخد برضو نفس الصورة، يعني مش هما قضاض لجميع الناس يعني، بس برضو أنا نفس الصورة في ذهني، يعني إيه البغضة الشديدة لليهود؟ أنا مدرك أنا كمسيحي هم بسبب الإنجيل هم أعداء، هدول صليب المسيح، بس برضو أنا كإنسان إيه البغضة الشديدة لليهود؟ يعني هو احنا كمسيحيين اليهود دول صلبين مسيحنا، في قلبنا بغضة تجاههم؟ المسيح بيقول لي حب عدوك، عنديش بغضة تجاه حد، لكن انا يعني انا باخد الرؤية على مدار العصور، وخصوصا في البيئة اللي احنا عايشين فيها، ايه سر البغضة الشديدة لليهود ديت؟ في اليوم الذي انتظر فيه اعداء اليهود ان يتسلطوا عليهم، في اسباب في الحقيقة يعني، بس يعني عشان ما زعلش حد. فتحول ذلك حتى ان اليهود تسلطوا على مبغضيهم. اليوم اللي كانوا منتظرين انه ينتقموا فيه من اليهود، احنا في قصة أستير بقى، اتحول اليوم دوت اليوم ايه؟ اليوم نصرة. اشوف فيها بقى كرمز، اليهود يمثلوا شعب الله، مؤمنين بالمسيح، شعب مردخاي اللي رفض السجود لهمان. يوم 13-12 ده آخر السنة، ده آخر الأزمان، ده بداية الأبدية، ده المجيء الثاني، ده الدينونة. يا مشعوب يا أحبائي، تنظر لشعب الله إنه يعني في اليوم دوت ده حيبقى ليهم يوم انكسار ويوم هزيمة ويوم ذل ويوم شماتة ويوم يعني سيخلو فيه من الرحمة. شعوب كتيرة بصا للمؤمنين للمسيحيين، اليوم ده بالنسبة لهم ده يوم مجدهم، ومنتظرين اليوم ده على هذا الأساس. إذا بيه الموازين اتغيرت. يا أحبائي صدقوني اللي قاعدين ناظرين لشعب المسيح دول، إنه إن يوم الدينونة بالنسبة للمؤمنين يوم خزي ويوم عار ويوم انكسار ويوم ذل، وحيبقى الغير المؤمنين يوم شماتة. أنا معرفش إزاي يعني وإحنا داخلين على الأبدية يبقى لسه في مشاعر شماتة في ناس، معرفش إزاي يعني، بس إيه نظرتهم كده؟ إذا بالحقيقة لا، إن اليوم اللي هم بيظنوا فيه إنه ده يوم خزي للمسيحيين، إذا فيه هو يوم الأجرة، يوم الظفر، يوم الغلبة، يوم المجد، يوم الإكليل. دي هتقلب موازين أفكار كثيرين. من يظن في أنفسهم أنهم أصحاب حق وأن اليوم ده بالنسبة لهم هو يوم الرفعة وبعدين مستنين اليوم دوت، إذا في اليوم دوت يجي بعكس ما يتوقعه. طب بالنسبة لأولاد ربنا عندهم ذات المشاعر؟ لا أطلاقا. لا، أنا عارف بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي لهذا اليوم. طب لما ببص للي بينظر هذه النظر المؤمنين صدقوني صعبانين علينا، صعبانين علينا. لو علمت أنت أيضا يا أمم في يومك هذا ما هو لافتقادك، ده حيبقى يوم صعب عليك، ده صعبانين علينا. هو في تقابل بس تقابل عكسي. طيب لما جه اليوم دوت يقول في الآية 2 فلم يقف أحد قدامهم، هم متصورين ان اليوم ده يوم رفع ليهم، يوم نصرة ليهم. انا بتكلم على الرمز. اذا بالموازين اتغيرت، ايه اللي حصل؟ فلم يقف احد قدامهم، فاكرين ان هم هيشمتوا في المؤمنين، ان هم يعني يكونوا في الرفعة والمؤمنين بالمسيح هيبقوا هم في الانخفاض. لم يقف احد قدامهم لان رعبهم سقط على جميع الشعوب. لا، هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه كافر، هو ده اللي احنا كنا بنزله، هو ده كنا اللي احنا بنهينه، كل ده اللي احنا كنا بنقول عايش في ضلال ونستكتر بحسب فكرهم انه يعني يذكر اسمه بالرحمه حتى بعد الموت. لا، لان رعبهم سقط على جميع شو السر؟ السر التحول دوت، السر في مردخاي، لان رعب مردخاي سقط عليهم. مردخاي رمز للمسيح، رعب مردخاي ايه دوت؟ ده يوم غضب الخروف، ده يوم استعلان دينونة الله. هم نظرتهم للمؤمنين دوت ان يوم الدينونة بالنسبة لهم يوم انكسار، يوم وكسة، واحنا لنا الشفيع، واحنا لنا النجاة، واحنا 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 واحنا. اذا لما جه يوم الدينونة الموازين اتغيرت، ده احنا اللي في خزي وفي عار ودول في مجد، يأتي في مجد ومجد بيه وجميع ملائكة القديسين معه وييجوا معه على السحاب القديسين اللي رقدوا. سر التحول رعب، شافوا بقى منظر المسيح الديان العادل وهو جاي. ها؟ تعبير الكتاب انا قلته مرة قبل كده بقول انه تعبير رائع، يوم غضب الخروف. محدش فينا شاف خروف غضبان، حد في الدنيا شاف خروف غضبان؟ الخروف ما بيغضبش. الكتاب عايز يقول انه يعني يوم ولن ترى البشرية مثله، يوم ما جه المسيح الثاني للدينونة، حاجة ما شفتهاش، زي ما شفتش حاجة اسمها خروف غضبان. لأن رعب مردخاي سقط عليهم، لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك. احنا فاكرين مردخاي ده نبي زي بقية الأنبياء، مرسل زي بقية المرسلين، ده فاكرين انه يمكن في بقية الأنبياء من هو أسمى مكانة من مردخاي. ده طلع مردخاي ده عظيم في بيت الملك، ده الابن المساوي للأب في الجوهر، ده وارث كل شيء، لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك وصار خبره في كل البلدان، لأن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة دي الأبدية. بقى أدي مجيئه، وإزاي موازين غير المؤمنين ستنقلب، والسر في انقلابها هو عظمة مجد مردخاي في مجيئه الثاني. طب دخلنا للأبدية، الرجل مردخاي، الرجل، لأنه ستظل الطبيعة البشرية متحدة بلاهوته إلى الأبد وإلى أبد الأباد، فلا زال يدعى الرجل، الرجل الغصن اسمه، لأن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة طول الأبدية. بقى المسيح يزداد عظمة، يزداد مجد في عينين ولاده وعينين المؤمنين. مستحق هو الخروف ان ياخذ المجد والبركه والكرامه، وكل ما نحيا في الابديه كل ما المسيح يزداد غلاوه في عيون المفديين، كل ما يدركوا اعماق اكتر في شخصه وفي خلاصه لفين؟ للابد والى ابد الاباد، يظل يتزايد عظمه. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الرجل مردخاي الذي أرسلته. طب نكمل، يقول فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا. اليوم اللي كانوا حيقتلوا فيه اليهود، إذا باليهود هم اللي قتلوا الأعداء. في أحداث حصلت في شوشن في اليوم دوت يوم 13-12، وفي أحداث حصلت في باقي البلدان. تعالوا نشوف اللي حصل في شوشن في العاصمة في القصر. يقول في آية 6: وقتل اليهود في شوشن القصر وأهلكه 500 رجل. في شوشن قتلوا 500 واحد. طب ليه اليهود قتلوا 500؟ ليه ما قتلوش 1000؟ ليه ما قتلوش 2000؟ لأن 500 دول كانوا لازالوا متمسكين بالمنشور الأول وجايين يقتلوا اليهود. دول اللي قيل عنهم اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود حتى يتسلطوا عليهم. فدول أول ما جه اليوم ده رايحين يهاجموا على اليهود، فاليهود بموجب المنشور الثاني وقفوا يدافعوا عن نفسهم، فقتلوا من اللي جايين يقتلوهم. قتلوا كم واحد؟ قتلوا 500. طيب وفي الآية 10 يقول: 10 بني هامان ابن همداس عدو اليهود قتلوهم. قتلوا 500 اللي كانوا جايين يحاربوهم، فوقفوا يدافع عن نفسه فقتلوا منهم 500، وراحوا يقتلوا 10 ولاد همان. ليه بيقتلوا ولاد همان؟ لألا يثأروا لموت والصلب أبوهم همان. يقول: ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. المنشور في الإصحاح الثامن الآية 11 اداهم الحق إن هم يقفوا لأجل أنفسهم وأن يسلبوا غنيمتهم. اللي يجي يموتكم دفعوا عن نفسكم وخدوا الغنيمة بتاعتهم. هم دفعوا عن نفسهم وقتلوا 500 وقتلوا أولاد همان العشر عشان ما يثأروش وما يقوموش مرة تاني ضد إسرائيل. لكن في تعفف، لم يمدوا أيديهم إلى النهب، الغنيمة دي لا مش عايزينها، احنا بس بندفع عن نفسينا. يبقى لغاية هنا عندنا مذبحتين أقدر أقول: المذبحة الأولى اتقتل فيها 500، المذبحة الثانية اتقتل فيها أولاد همان العشر. احنا كل ده لسه بشوشن. طيب يقول في الآية 12، لأن أنا عايز أكمل أحداث شوشن الأول. ففي الآية 12 يقول: فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر: قد قتل اليهود وأهلكوا 500 رجل وبني همان العشر، فماذا عملوا في باقي بلدان الملك؟ إذا كان هنا في القصر في شوشن قتلوا 500، أمال في بقية المملكة عملوا إيه؟ ده الملك بيقول لأستير: فما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى. عايزة إيه تاني يا أستير؟ أولا لو خدت الناحية الرمزية، قلنا همان ده رمز للشيطان وضرب اليهود وأولاد همان، يعني رمز لقطع كل ما يمت لإبليس بصلة، كل دوافع الخطية وجذور الخطية، ده لو خدنا الناحية الرمزية. لكن تعالوا في القصة بقى، يمكن أقدر أقول أنه الخمسمية اللي اتقتلوا فعلا هم رايحين يهاجموا على اليهود، اليهود دفعوا عن نفسهم. قتل أولاد همان أعتقد أحبائي فيها شيء من عدم التسامح. خلينا دلوقتي نفكر في القصة بالعقل، يعني فيها شيء من عدم التسامح. همان شرير ووحش وإحنا خلصنا منه، لكن ولاده ما عملناش حاجة. احنا بنقول لألا يقوموا ويثأروا، وقلنا المعنى الرمزي ان احنا نقطع الخطية بكل جذورها كمعنى رمزي، لكن كقصة في الحقيقة احبائي هي فيها شيء من عدم التسامح. ما هو التسامح؟ التسامح احبائي ببساطة ان احنا نقبل الاخر، اقبله رغم الاختلافات. فكرة همان غير فكري، مبادئ همان غير مبادئي. لو انا في قلبي في تسامح، أنا قابل الآخر رغم اختلاف الفكر ما بيني وما بينه. فكان المفروض لو في يعني ما يسمى بثقافة التسامح كان يتم العفو عن أولاد همان. فما ننكرش أنه قتل أولاد همان يعني لغاية اللحظة دي، احنا لسه هنتكلم عن هذا بالتفصيل لأنه دي أكتر حاجة ظاهرة في الإصحاح التاسع، هي انتقام اليهود اللي يعني حيظهر في شيء من القسوة، ودي مرات كتيرة بتبقى من الجوانب اللي بيهاجم فيها الكتاب المقدس. عشان كده يعني عايزين نحللها بشيء من التوضيح شوية. فدلوقتي خلي عندنا معلومة ان احنا بنعتبر انه قتل ولاد همان العشر في شيء من عدم التسامح، لان دول ما عملناش حاجة، احنا قتلنا الخمسمية اللي جايين يقتلونا دفعنا عن نفسينا. ماشي طيب تعالوا نكمل. الملك بقى بيقول له إذا كان في شوشن بس قتله 500 ولاد همان، أمال في بقية البلدان عملوا إيه؟ فترد عليها أستير، فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليعطى غدا أيضا لليهود الذين في شوشن. أنا عايزة كمان بكرة، وخصوصا فين؟ في شوشن، أن يعملوا كما في هذا اليوم. يعني تدينا برضو فرصة بكرة تاني إن إحنا نعمل زي اللي عملناه النهاردة. نمرة 2: ويصلبوا بني هامان العشرة على خشب. أن يعملوا، طبعا فأمر الملك أن يعمل هكذا وفئها الملك. طب تعالوا بقى نشوف اللي طلبته أستير. أن يعملوا كما في هذا اليوم، إنك اسمح لينا إن إحنا برضو بكرة نقتل في أعداء اليهود. أنا ما أعتقدش إطلاقا إنه بعد 500 اللي اتقتلوا في يوم 13-12 إنه في حد حيجرؤ تاني من أعداء اليهود إن يقف قدامهم. ما احنا شفنا التحول، وشفنا رفعة مردخاي، وشفنا الملك، وشفنا دول لما جيهم يقتلوهم موتوهم. يعني أعتقد بقية أعداء اليهود يعني ما حدش هيجرؤ إنه بكرة يعمل حاجة. طيب أستير هنا بتقول له: لا، ادينا بكرة نقتل أيضا في أعداء اليهود. نمرة 2: يصلبوا بني همان العشر. ما احنا بني همان دول اتقتلوا، شفنا في الآية 10 والآية 12. في الآية 10 10 بني همان ابن همداسة قتلوهم، وتكررت في الآية 12 الملك بيقول لها ان هم اهلكوا 500 رجل وبني همان العشر، يعني دول اتقتلوا. إذا بقى أستير تطلب إنه العشرة أولاد همان يتعلق جثثهم على 10 صلبان. يعني أولا يعني موقف يعني إزاي نقبله؟ أحبائي، أولا ما ننساش إن إحنا قبل الصليب، لسه ما خدتش الطبيعة البشرية إمكانية الصفح عن العدو. إحنا قلنا اللي قتلناهم يوم 13-12 يعني ممكن نجزها دلوقتي، إن دول ناس متمسكين بالمنشور الأولاني وجايين عايزين يموتونا، رحنا إحنا واقفين قدامهم كيهود وموتناهم، ماشي. يعني شوية ما ارتحناش قوي لقتل أولاد همان. مش مرتاحين اكتر بقى ان احنا كمان ناخد بكرة فرصة ان احنا نقتل تاني في اعداء اليهود، وان احنا نمثل بجثث اولاد همان العشر. اروك احبائي لما نبص للامر دوت ننظر له من منظورين دلوقتي. ننظر له ان احنا بنحيا في روح العهد القديم، عين بعين وزن بزن، ده اللي يناسب الطبيعة البشرية. ما يقدرش ربنا يطلب من الطبيعة البشرية أكتر من كده، لأن ما خدتش الإمكانية دي. احنا خدناها في تجسد المسيح، في مباركة المسيح لطبيعتنا، لكن قبل الصليب أقصى حاجة يمكن أن تصل إليها الطبيعة البشرية عين بعين وسن بسن. فدي فضيلة على مستوى الطبيعة البشرية العادي. أيضا لما أنظر لما فعلته أستير، ما بصتش عليها أحبائي بمبادئ المجتمع النهاردة وحقوق الإنسان وثقافة اليوم، لا، أبص ليها نسبة اللي كان سائد في المجتمع في الوقت دوت، لأنه في الحقيقة حصل تطور في الأخلاقيات، والفضل للتطور دوت لتعليم المسيح، دي حقيقة. فما جيش النهاردة بعد ما المسيح سما بالطبيعة البشرية وسادت العالم مبادئ محبة العدو بدل ما قتله، احتمال الألم عوض عن مقاومة الشر، الغفران عوض عن طلب رد الإساءة، السعي لصنع السلام عوض عن الخصومة والعداوة، دي مبادئ نتيجة تعليم المسيح. ده ثمرت المسيحية في الطبيعة البشرية على مدار العصور. كنت بفكر النهاردة في المبادئ بتاعة حقوق الإنسان اللي أصدرتها الأمم المتحدة سنة 1948، مبادئ كتير يعني. في أكثر من 14 أو 16 مبدأ منهم هم متخذين من وصايا الإنجيل. فلما أجي أنا النهاردة يعني مثلا في المادة الأولى مثلا يتكلم عن كرامة الإنسان كفرد، يتكلم عن تساوي كل البشر رجل امرأة فقير غني، يتكلم عن أن كل البشر أحرار، المادة الأولى ده إيه ده؟ ده سمو الطبيعة البشرية إمتى؟ بعد ما سمت الطبيعة بسبب الإنسان بقى مكرم. ليه؟ لأنه المسيح اتحد بالطبيعة البشرية فبقى الإنسان مكرم، فصيغت منه المادة الأولى في حقوق الإنسان. المادة الثالثة كل إنسان له حق في الحياة وفي الحرية وفي الأمن الشخصي، مبادئ مسيحية. إنه المادة الخامسة الإنسان ما يخضعش للتعذيب والعقاب وللمعاملة المهينة، المادة العشرة حق الإنسان يتحاكم وحق التعبير عن الرأي وحق الدين والعبادة بدون أي قيود وحق التنقل من بلد لبلد. أكثر من 14 بقول لكم أو 16 مادة من مواد حقوق الإنسان هي مستمدة من تعليم المسيح. فدي الطفرة اللي عملها المسيح في الطبيعة البشرية. فما جيش النهاردة في ضوء ما أثمر في الطبيعة البشرية بتجسد المسيح واحكم بيه على اللي عملته أستير قبل المسيح. طيب نكمل وحنرجع برضو تاني للموقف دوت، لأن زي ما بقول لكم ده المحور الأساسي في حديث اليوم. يقول في الآية 15: ثم اجتمع اليهود الذين في شوشن في اليوم 14 أيضا من أذار، اللي هو تاني يوم المذبح، اليوم الإضافي اللي خدته أستير، وقتلوا في شوشن 300 رجل ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. يبقى المذبحة الأولى يوم 13-12 قتلنا 500 وقتلنا أولاد همان العشر. المذبحة الثانية، المذبحة الثالثة يوم 14 تاني يوم قتلنا 300 راجل. أعتقد 300 دول ما كانش فيه أي لزوم لقتلهم، لأن زي ما أقول لكم لا أتصور أن أي راجل تجرأ في اليوم التاني أن يقرب من اليهود. طب ليه هم قتلوا 300 ديت؟ لك أحبائي، يعني أولا هذه المذابح البشرية دليل نمرة واحد صدق الكتاب المقدس. نمرة واحد لا الكتاب بيجمل نفسه، ما احنا يعني لو حاجة زي ديت لا طب احنا نشيل، لا الكتاب ما بي دي تكلم أناس الله الكدسين مسوقين من الروح القدس. نمرة اثنين الكتاب لا يجمل الطبيعة البشرية، دي فيها شيء من القسوة، فيها شيء من عدم التسامح، فيها شيء من ثقافة العصر اللي عاشت فيه أستير. فدي الطبيعة البشرية مش واخدة إمكانيات أكتر من كده، لذلك كتب الكتاب اللي حصل. طيب نكمل، احنا لازلنا في شوشن في الآية 18 يقولوا واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في 13 و14 منه زي ما قلنا يقتلوا واستراحوا في 15، دو يهود شوشن، وجعلوه يوم شرب وفرح، قتلوا يومين واستراحوا في اليوم الايه اليوم الثالث كرمز. دلوقتي ممكن اشوفها بقى ان هي صورة لمقتلة العدو، طول ما احنا في الجسد في اليوم الاول وفي اليوم الثاني حتى اليوم الثالث يوم القيامة والمجيء الثاني مفيش هدنة، ده كرمز بقى مع عدو الخير الذي يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. طب انا انتصرت في القضية دي امبارح، لك لو النهاردة برضو تظل تجاهد. طب حنرتاح امتى من الجهاد؟ استراحوا في 15 يوم القيامة، ده بالنسبة لنا ايه؟ جعلوه يوم شرب ويوم فرح، دي الابدية. لكن احنا هنا في زمن الحرب، احنا هنا في زمن السهر، احنا هنا في زمن حمل السلاح، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل، ليل الغربة عن الله، ليل هذا العالم، والسيف بتاعنا هو كلمة الله. ففي حالة حرب روحية لغاية ما نخرج من الجسد يجي بقى الراحة والفرح، دي الأبدية. طب كل دوت في شوشن، المذبحة يوم 13-12 قتلنا 500 ولاد همان العشر، أستير جابت لنا يوم تاني يوم 14-12 قتلنا 300، ارتحنا يوم 15-12. طيب في باقي البلدان باقي اللي حصل، يقول في الآية 16 وباقي اليهود الذين في بلدان الملك اجتمعوا، ده يوم 13-12، ووقفوا لأجل أنفسهم واستراحوا من أعدائهم وقتلوا من مبغديهم 75,000. في بقية أنحاء المملكة يوم 13-12 جات المذبحة نمرة 4 بقتل 75,000 من أعداء اليهود في كل المملكة، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب، رغم برضو أن المنشور مديهم حق أن هم ياخدوا الأمتعة بتاعتهم والغنايم، لكن هم ما خدوهاش اليهود. طيب ده يوم 13-12. طب يقول في الآية 17 في اليوم 13 من شهر أذار واستراحوا في اليوم 14 منه وجعلوه يوم شرب وفرح. يبقى اليوم الاستثنائي ده كان فقط في شوشن. بقية الآية 19 يوم طيب لإرسال أنصبة كل واحد إلى صاحبه. تعالوا بقى نحلل بقى الموقف دوت. أولا الرؤية العامة البسيطة أنه ما أراد هامان أن يفعله بشعب مردخاي عمله مردخاي وشعبه في شعب همان. اللي كانوا الأعداء عايزين يعملوا مع إسرائيل، إسرائيل عملوا بالمثل بأيدية الطبيعة البشرية. دي الطبيعة البشرية. على رأي فرويد يقول إنه الضحية لبست ثوب الجلات. اليهود اللي كانوا مكسورين وكانوا ضحايا، ما إن استتب في إيديهم السلطان إذا بهم هم صاروا جلادين لمن كانوا يضطهدون. دي إيه؟ دي الطبيعة البشرية. كان المفروض إنه أستير ومردخاي خلاص إحنا طلعنا قرار بإنه محدش يقتل اليهود، ما كانش مفروض إن إحنا نقتل ناس مالهاش ذنب. طب روك يعني إحنا بنفكر فيها النهاردة في ضوء الثقافة بتاعت الأيام اللي إحنا فيها. ما قلنا ان أستير اتصرفت في ضوء ثقافة العصر بتاعها. في الحقيقة وانا بقرأ الكلام دوت لقيته بينطبق على ما نحيا فيه اليوم. يعني اولا ما اراد همان ان يعملوا في شعب اسرائيل عملوا اسرائيل في شعب همان، اللي هي بقول لكم كلمة فرويد الضحية اللي هم كانوا شعب مردخاي لما خدوا السلطة لبسوا لباس الجلادين. أظن أحبائي لو بصينا للساحة، يعني مجرد رؤية، إنه اللي كانوا بالأمس في معتقلات ومظلومين من أنظمة سابقة اليوم ما إنه السلطة جات في إيديهم إلا إنه بدوا يمارسوا ذات الظلم مع الآخرين. طبيعة البشرية. التاريخ يا أحبائي خير معلم للإنسان، بس عايزين تاريخ صادق عشان نتعلم منه. التاريخ بيعلم، بس ما تزيفليش تاريخ وتدهولي تضحك علي، لا اديني تاريخ حق. طبعا ما فيش حق غير كلمة الله، فأدي التاريخ من كلمة الله. المشكلة انه ياما عنف، يعني ناس تقتل باسم ربنا، ناس تقتل في سبيل ربنا. طب وعند المؤمنين يعني منزهين عن هذا؟ لا، قامت الحروب الصليبية باسم الدين. صح، كان في سبب وهو محاولة هدم الأماكن المقدسة، محاولة هدم كنيسة القيامة بصفة خاصة. فثار الغرب دفاعا عن المقدسات المسيحية، بس المشكلة إنه الحرب دي أتت باسم الدين، وبقى الشعار نحن نحارب من أجل المسيح. فمشكلة إنه عنف يمارس باسم الدين. عجيب يا أحبائي، إحصائية تقول إن اليهود والمسيحيين والمسلمين بترتيب الديانات يمثلوا حوالي 40% من سكان الأرض، وبقية سكان الأرض 60% بيدين وبديانات أخرى. أكثر هذه الحروب هي ما بين الثلاث فئات دول اللي بيمثلوا 40%، في حين إن بقية الديانات اللي بيمثلوا 60% من سكان الأرض هم أقل، يعني دول العدد الأكثر، بس الحروب ما بينهم قليلة. يعني دول بيؤمنوا بربنا ودول بيؤمنوا بربنا ودول بيؤمنوا ربنا ودول بيقولوا انه في سماء ودول بيقولوا انه في سماء ودول بيقولوا انه في سماء، ودول عايزين يحتكروا الله والسماء لحسابهم، ودول عايزين يحتكروا الله للسماء ولحسابهم، ودول عايزين يحتكروا الله والسماء ولحسابهم. طب دول بيقولوا ان ربنا في صفنا ودول بيقولوا ان ربنا في صفنا ودول بيقولوا ان ربنا في صفنا. طب ربنا في صف مين؟ حقيقة أحبائنا عايزين يبقى لنا الفكر المستنير أخواتي، إحنا معانا نور الحياة، فما يلقش إن إحنا أولا نتجاهل أمر زي دوت يا عم، وما يلقش برضو إن تبقى لنا الأفكار الصبيانية، ربنا بتاعنا وربنا بينصرنا. في الحقيقة أحبائي في القديم الله في اتضاعه وفي تنازله تعامل مع شعب إسرائيل بالثقافة اللي كانت سائدة في العصر. ما هي الثقافة اللي كانت سائدة في القديم؟ إنه الإله الحقيقي الإله القوي، الإله الحقيقي الإله اللي يدي غلبة، الإله الحقيقي الإله اللي يدي خير. فلذلك كان الله في صف إسرائيل في الحروب بتاعت امتلاك كنعان اللي كانت بتحكمها آلهة وثنية، عشان يعلن ربنا إن هو الإله الحق. دي كانت ثقافة العصر دوت. لكن النهاردة يا أحبائي لم يعد الله ينصر شعب على حساب شعب. ما يصحش بقى أن تبقى فيه عنصرية في الفكرة، ربنا ده بتاعنا احنا، ربنا ده عشان يخلينا احنا نغلب. أحبائي اللي بيلعبوا كورة ايه عايزين ربنا ينصر دول والتانيين عايزين، طب ربنا هينصر ده ولا هينصر دوت؟ طب ما هو ده بيقول ان انا بطلب من ربنا، ده بيقول ان انا بطلب من ربنا، طب ده كسب، طب هو ربنا ده حبايبي، يعني ده فكر يعني يجب ان احنا ما نفكرش بالطريقه دي. لم يعد الله كل الخليقه شعبه. ربنا لما وقف مع شعب في القديم لان كانت هي دي الثقافه السائده في العصور دي، النهارده لا، ما فيش حاجه اسمها ربنا يعني ايه ينصر المسيحيين على غير المسيحيين، عشان لا ما فيش كلام دوت. طبعا الله عادل وموازين الله وبابا، لكن انا بكلم دلوقتي على الفكر العنصري. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه لو بصينا برضو الحال بتاع العالم في العصر اللي احنا فيه دوت، اكتر الحروب او المصادمات بيصاب فيها مدنيين مش ناس عسكريين، وده حال يحزن وصلت اليه البشرية، وده يؤكد ان احنا بنقرب من نهاية. يعني الحروب زمان كان معظم اللي بيموتوا ناس عسكريين وكان قليل من المدنيين، النهاردة معظم الموت بيبقى في المدنيين وليس في العسكريين، بداية من حرب روسيا وإيران، مرورا بحرب العراق وإيران، ندلف على حرب العراق الأمريكان لما دخلوا، نروح على أحداث أيلول سبتمبر في أمريكا البرجين، نروح على دارفور في السودان، كل اللي بيموتوا دول مدنيين. ملحوظة تانية، ملحوظة تالتة، عايزين ننظر للأربع مذابح اللي مذكورين في سفر أستير. يبقى الملحوظة الأولى قلنا يا معون في يمارس باسم الدين، الله ليس عنصري، الله ما بينصرش شعب على شعب. انه الملحوظه الثانيه لاحظنا ان الصراعات العالم كلها بقت صراعات داخليه، مفيش دلوقتي حروب عالميه، مفيش شعوب تقوم ضد شعوب، لا حروب داخليه، فلذلك معظم اللي بيموتوا ناس من المدنيين. طبعا ده دي حاجه تحزن، المفروض الحال يرتقي مش يتراجع. طيب نمره ثلاثه، تعالوا نفكر في الاربع مذابح اللي حصلوا في سفر استير. افكركم، قلت المذبحه الاولى 500 راجل في شوشن، 10 رجال همان المذبحة الثانية، المذبحة الثالثة 300 راجل في شوشن ثاني يوم، المذبحة الرابعة 75,000 في المملكة في يوم 13/12. أولا يا أحبائي، هذا التصرف خطأ شخصي، هذا التصرف خطأ شخصي تأكيدا لكلمة الكتاب الجميع زاغوا فسدوا. كان المفروض إن أستير وإن مردخاي ما كانوش يشجعوا على هذا الأمر، المفروض كانوا يحدوا من القسوة ديت. اللي يجي في ضوء العهد القديم برضو، اللي يجي يهاجم علينا احنا معانا حق ابن الملك ان احنا نصده، لكن ان احنا نصلب اجساد ميتة وان احنا نطلب يوم تاني في شوشن، يعني ده تصرف شخصي. صح دوافع أستير ان انا عايز احمي شعبي، دول ناس عايزين يبيدونا واحنا بندافع عن نفسنا، ما ننكرش ديت إيه، انه في الاباده ديت كانت للرجاله فقط، دي برضو نقطه مهمه لما نقيم موقف استير ومردخاي، ما ابدوش نساء واطفال، بدافع الدفاع عن شعبنا. فنمره واحد، ما ننكرش ان دوت خطا شخصي، عمل سلبي من مردخاي ومن أستير. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، ما ننساش ان احنا بنحيا في العهد القديم. العهد القديم عند عين وسن بسن، لكن في ضوء العهد الجديد لا. سيدنا بقى علمنا من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. قال لنا حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا المبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسون إليكم ويطردونكم. قال معلمنا بولس الرسول إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش فاسقه، ليه النقمة أنا أجازي يقول الرب. يبقى وإحنا بنبص للأحداث ديت ما ننساش إن إحنا في روح العهد القديم. الانتقام يا أحبائي سهل وسريع، سهل ويجيب نتائج بسرعة. التسامح صعب ونتائجه بتيجي بعد فطر، بس مفروض هو ده اللي يسلكه فيه ولاد ربنا. دي النقطة التانية. النقطة التالتة في تقييم المذابح ديت، إن العنف اللي مارسته أستير ومردخاي لا يرتبط بأي نص ديني. يعني مفيش وصية في كلمة الله ادت لليهود هذا الحق، لكن ده قرار نبع شخصي من أستير ومن مردخاي. فدي نقطة مهمة ان احنا ما ننسبش ده ربنا. حتى اليهود لما كتبوا السفر لم يلصقوا هذا الامر بالله. يعني ما قالوش مثلا انه مردخاي نبي ولا أستير نبية ولا دول من رجال الله ولا دول ربنا اللي قال لهم، لا لا لا، ده تصرف شخصي، فربنا بريء من التصرفات دي. ده تصرف شخصي من أستير ومن مردخاي. فدي حوادث فردية لما نفكر فيها نفكر فيها في روح العصر اللي عاشوا فيه. لذلك عيد الفريم بتاع النصرة دوت ده عيد قومي وليس عيد ديني. يعني عندنا عيد ديني اسمه عيد الفصح، ده ربنا اللي عمله وربنا اللي أمر به، لكن عيد الفريم لا لا لا، ده عيد قومي. فما ننسبش العنف اللي حصل دوت لربنا. طيب منين جه العنف اللي اتصرفت بيه أستير ومردخاي في الواقع المر او الذل او السحق اللي عاش فيه اليهود نتيجة الضغط 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 الضغط، هو اللي ولد الايه الانفجار دوت. نقطة رابعة في نظرتنا للمذابح ديت، قلنا نمرة واحد خطأ شخصي، نمرة اتنين ان احنا بنحيا في روح العهد القديم فمن اسهاش بروح العهد الجديد، نمرة ثلاثة ده قتل بلا اي سند ديني، ده قرار شخصي قرار سياسي من مردخاي ومن أستير. لذلك النقطة الرابعة لابد من فصل الدين عن السياسة. ما نحاولش يا احبائي نفسر تصرف سياسي بنصوص الدين. الدين ثابت، دي ما فيهوش تغيير، لكن السياسة متغيرة. وأكبر مثال يا حبائي ما نحيا في هذه الأيام، اللي كانوا مبارح بيقولوا ما نطلعش ضد الحاكم النهاردة هم اللي ضد الحاكم. لا طب إيه؟ قالك لا دي السياسة بقى، إيه قلنا أمور معينة لكن إيه تجاوزناها في جوانب أخرى، لا دي سياسة. فالسياسة الرأي بيتغير بتغير الظروف. النهاردة الصالح لنا كده، فالسياسة متغيرة، السياسة متغيرة. ما فيش اتنين النهاردة بيختلف يا أحبائي ان الكنيسة كان ليها مواقف سياسية في القديم، بغض النظر صح ولا غلط، مش التاريخ هو اللي حيقيم، لكن الكنيسة كان ليها مواقف سياسية. في الحقيقة لما تغيرت موازين السياسة في مصر بقت الكنيسة فربك الحق. لذلك قعدت الكنيسة سنتين مش ما بطلت بقى تتكلم في السياسة. ليه؟ يعني كان في اتجاه معين وواكبنا الاتجاه دوت، سواء ان كان دفعنا اليه دفعا او سواء كان برغبتنا. نترك التاريخ هو اللي يحكم، بس ده كان موقف. طب الواجهة السياسية تغيرت، طب كيف بقى لرجال الدين انه يواكبوا هذا التغير؟ يعني اللي كنا بنقول عليه لا النهارده احنا عليه اه. فيجب لرجال الدين ان هم ينوءوا بانفسهم عن لعبة السياسة ديت، لان ما فيش مصداقية تغيرها. فيجب يا احباء يجب فصل السياسة عن الدين. لذلك ما يعاني منه من يحكم مصر في هذه الأيام أنه ربطوا السياسة بالدين، فحتى الأخطاء السياسية النهاردة بتنسب للدين. مش ده واقع احنا عايشينه النهاردة؟ ده واقع احنا عايشينه. ليه؟ لأنه في خطأ جسيم من إلصاق السياسة بالدين. السياسة فيها مصالح، طب المصالح اقتضت تصرف معين من من لهم دور قيادي النهاردة في مصر. في ظرف السنة دي الموازين اتغيرت وبقى هم ليهم السلطان، المواقف اتغيرت. طب الموقف الأول خدناه باسم الدين، فأن لنا أن نقف أو أن نأخذ الموقف الثاني باسم الدين؟ بقى في حرك. أرجع لأستير ومردخاي. تصرف أستير ومردخاي تصرف سياسي بحت، زي ما قلت لكم لا أستير ولا مردخاي لنا لا أنبياء ولا رجال الله ولا يعني معلمي شريعة، دول ناس علمانيين كان لهم دور في إنقاذ شعبه. لذلك يا أحبائي حقيقة لا يمكن أي منصف قارئ للتاريخ أن ينكرها، وهي أنه عندما ارتبط الدين بالسياسة تعطلت مسير التقدم البشري. الدين ده علاقة شخصية، دي حاجة تحكم علاقتي أنا بربنا. الدين ما يحكمش سياسة، أنا اعتقادي كذا، لا يبقى لازم السياسة والقوانين تمشي بما أعتقد. لا 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 لا، اعتقادك الديني ده في مخدعك، ده بينك وبين ربنا. لكن السياسة ليها أفكارها وليها مبادئها وليها النظم بتاعتها، ما دي ما يدخلش فيها. لما الدين تحكم في السياسة، مش بتسمعوا عن العصور المظلمة في أوروبا؟ العصور المظلمة أحبائي في الحقيقة كانت الكنيسة اللي بتحكم، الكنيسة اللي حكمت السياسة. لذلك الكنيسة كفرت نيوتن، اللي قال ان الارض بتلف واللي قال حكموه. ليه؟ ما هو الدين دخل في السياسة. اوروبا اتعلمت الدرس دوت من 100 سنة فاتوا. للأسف يا احبائي احنا دائما متأخرين. ما تعلمته اوروبا من 100 سنة وهو الفصل، الفصل ما بين الدين والسياسة، احنا بعد 100 سنة لسه بنتعلم نفس الدرس. وحولينا مجتمعات، ويمكن مجتمعنا بيجتاز الامر ده دلوقتي، ان احنا راجعين عايزين الدين يحكم تاني وما اتعظناش من الاخرين. طب اكمل بقية استير في الاية 20. يقول في الآية 20: وكتب مردخاي هذه الأمور وأرسل رسائل إلى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك أحشويروش القريبين والبعيدين، ليوجب عليهم أن يعيدوا في اليوم الرابع عشر من شهر أذار واليوم الخامس عشر منه في كل سنة. مردخاي بقى كتب إن احنا هنعمل يوم 14 ويوم 15 عيد من شهر أذار. العيد زي ما احنا شايفين انه كان في قرار بالاباده، ومردخاي حفز استير انها تدخل للملك، ودخلت اول مره ودخلت تاني مره، وتدخل الله، واللي عمله مردخاي من نجاة الملك في تلك الليله ظهر، وصلب همان ورفع مردخاي، وطلبت استير من الملك اصدار قرار العفو. وكان القصة دي كلها بتكشف اللي هي عيد الفريم، يعني بيكشف التناغم ما بين دور ربنا ودور الإنسان. في تناغم ما بين الاثنين، في عمل مشترك ما بين الله والإنسان. شفنا إنه ربنا ما بيعملش معجزات خارقة، لكن الله بيتدخل من خلال الظروف العادية اليومية. المعجزة دي هتحصل إيه؟ كل فين وفين مرة، لكن الأحداث اليومية المتكررة دي كل لحظة، فدي معجزة كل لحظة. الحياة ماشية بدور الإنسان، الله بيتدخل في الأحداث بكل حدث. أدي أول تناغم ما بين ربنا وما بين الإنسان، دخول ربنا في الأحداث. شفنا إزاي الله يضبط الأحداث. نفس الليلة اللي همان الشرير بيخطط، في تلك الليلة يطير نوم الملك. ايه؟ بيضبط الأحداث. الوقت اللي خرج فيه أحشويروش من بيت الخمر اللحظة اللي دخل فيها كان اللحظة اللي هامان بيكبس الملكة عشان يغطى وجه هامان ويتحكم عليه بالموت. ده الله اللي بيضبط الأحداث. أيضا شفنا تدخل الله في الأحداث مش بس في الضبط لكن في تعطيل الشر. هامان شرير وبيخطط للشر، تدخل ربنا ووقف تدبير هامان الشرير. أيضا تدخل الله في الأحداث، شفنا زي ربنا بيحفظ حياة الفرد وحياة الشعب لتدبير إلهي. حفظ حياة الملك أحشويروش بأنه كشف القصة بتاعت التآمر لمردخاي، وحفظ حياة شعب إسرائيل كله، شعب اللي هيجي منه المخلص. نمرة ثلاثة، شفنا في التناغم ما بين عمل ربنا وما بين الإنسان في السفر إن الله بيستخدم البشر بشكل عجيب جدا. كبرياء همان داخل في الخطة بتاعت ربنا، لم يضع الله همان للكبرياء، لكن همان متكبر ربنا دخله في الخطة. تعفف وشت الملكة اللي رفضت انها تخرج امام الناس ربنا دخلها في القصة. تآمر عبيد ضد ملك وخيانة وغدر ربنا دخلها في القصة. امانة انسان في عمله زي مردخاي دخل في القصة. فالسفر بيكشف تناغم توافق ما بين دور ربنا ودور الانسان. يبقى يا أحبائي الإنسان بيعمل والله أيضا يعمل، وما يمنعش إنه الإنسان يخطط زي ما شوفنا في تخطيط كتير في السفر. أولا مردخاي يخطط إنه أستير تدخل للملك علشان تستصدر قرار العفو. الإنسان في عمله بيصاب بشيء من القلق الطبيعي، أمر ما ربنا ما بينزهش الإنسان عنه. لقينا مردخاي لما سمع المنشور زي ما شفنا أول مرة كان تصرف انفعالي من مردخاي، صرخ وشق ثيابه وبعد كده رجع له اتزان الإيمان. ما استكترش ربنا على مردخاي الانفعال دوت. ألا أستير زي ما شفنا دخلت أول مرة، يكفي بس إنها نالت رضا الملك ومد القضيب، فأستير من اضطرابها ومن قلقها قال لها عايزة إيه؟ لا خلينا بكرة تكون أستير هديت. ما استضعفش ربنا الموقف البشري دوت. أيضا الإنسان بيعمل ولنا ثقة إنه إن فشلنا في العمل فإن في نجاح من مكان آخر، لكن ده ما يمنعش إن إحنا نعمل، وما يمنعش إن إحنا نخطط ونرتب، نعمل صوم وصلاة، نقول لأستير تدخل، أستير أول يوم ما تطلبش تستنى تاني يوم. كل ده يا أحبائي كشف إن إحنا لينا دور لابد ان احنا نقوم بيه في العمل المشترك ما بيننا وما بين ربنا، زي ما قال بولس هو وسيلة نحن عاملان مع الله. نكمل في الآية 22، يقول حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح ومن يوم نوح إلى يوم طيب يجعلوها أيام شرب وفرح وإرسال أنصبة كل واحد إلى صاحبه، حياة الشركة ما بين المؤمنين وبعضهم، وعطايا للفقراء، الاهتمام بالعطاء وبالفقر. نرجع نفسر الآية، يقول حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح. النهاية جاءت مخيبة لتخطيط همان. همان كان عامل إن يوم 13 في الشهر الثاني عشر ده يوم إبادة لليهود، يوم حزن لليهود، اتحول اليوم ده اليوم ايه؟ ليوم فرح. فعلا يا أحبائي هنا أرى فيها يعني من دحرج حجرا ارتد عليه ومن حفر حفرة سقط فيها. همان كان بيرتب ان اليوم دوت يقضي على اليهود، ان يجعله يوم حزن لليهود، اذا باليوم دوت كان هو يوم القصاص من همان ومن شعبه، واللي كان بيرتب ليهم ان يحزنوا في هذا اليوم اذا بهم هم اللي فرحوا في اليوم دوت. اقول لك احبائي يعني صدوري انا مش بتكلم في السياسه، بس يعني انا بشوف اللي بيحصل مع الانجيل. فاكرين لما عملوا التعديلات الدستوريه و معظم الليبراليين والمسيحيين أغلبية كبيرة منهم قالت لا على التعديلات دي، كنا رفضنا، ونزلوا ناس بثقل وبقوة ان احنا نقول نعم للتعديلات، وجات النتيجة بتوع النعم دول مبهجة ومفرحة ونصرة وغلبة، وجات يعني إيه للآخرين يعني بدون ما كانوا يتمنوه. ماشي. طيب الأحداث اللي احنا بنكتازها امبارح وأول النهاردة فهو استبعاد البعض. لماذا استبعدوا؟ استبعدوا بسبب التشريعات اللي قررت في يوم الاستفتاء. هم اللي قالوا على التشريعات دي نعم، وكانوا لأن من ضمنها ازدواج الجنسية، وكانت أياميها أيام فرح ونصرة. هي نفسها جات لذهن أخوتي، هي نفسها النهاردة بقت سبب لما هم فيه اليوم. يا أحبائي، مبادئ إلهية من حفر حفرة. طبعا هي كانت معمولة خصيصا عشان استبعاد البعض من الترشحات، يعني بدون بقى ما نقول أسامي، كانت معمولة مخصوص لكده، وفقهاء من عندهم هم اللي وضعوها، واستبعدوا من أرادوا أن يستبعدوا. إذا بما فعلوا من حفر حفرة سقط فيها. أحبائي أنا من امبارح بقولكم صدقوني ما تخصني السياسة في حاجة إطلاقا، صدقوني أبدا، لكن أنا ما بشوف في ضوء الإنجيل من حفر حفرة سقط فيها. اليوم اللي كان بالنسبة لهم يوم فرح ويوم غنى ويوم نصرة ويوم تهليل ويوم تعبئة، هو اللي عملوه في اليوم ده هو النهاردة سبب ما هم فيه اليوم. يوم 13-12 اللي كانوا مرتبين ان يكون يوم حزن ويوم هزيمة ويوم انكسار لإسرائيل وليهم يكون يوم فرح ونصرة، اتقلبت الموازين، تحول. انا حطيت خط كده دايرة تحت وحول تحول. طيب نكمل، ما هو احنا بنحكي قصة وسياسة وملك وقرارات ملكية، فيعني الشيء بالشيء يذكر. الآية 26 لذلك دعوا تلك الأيام فوريم، فوريم يعني قرعة على اسم الفور، فوريم جمع فور، كلمة فارسية معناها قرعة، وهي في الحقيقة معناها حجر، لأنه كانوا يعملوا القرعة بحجر كده زي العملة كده، ناحية كتابة وناحية صورة ويرفعوها وقرعة. يقول في الآية 26 أوجب اليهود وقبلوا على أنفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين التصقون بهم حتى لا يزول أن يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهما وحساب أوقاتهما كل سنة. حطوا قانون أنه كل يوم 14 و15 يعملوا إيه؟ يعملوا عيد. في الآية 28 وأن يذكر هذان اليومان ويحفظا في دور فدور، يوم الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود وذكراهما لا يفنى من نسلهم. اليهود ممثلين في أستير وفي مردخاي عملوا اليومين دول عيد. ليه؟ قالوا علشان الإنسان ما ينساش في الأجيال اللي جاية العمل اللي عمل. وبقت مشكلة الإنسان يا أحباء هي النسيان، وربنا عارف كده. فلذلك الأحداث العظيمة ربنا ربطها بتذكارات معينة عشان الإنسان ما ينساش، ودي فكرة الأعياد. في سفر الخروج الإصحاح 12 يوم 14 نيسان ربنا عمل مع إسرائيل عمل عظيم، إيه؟ خرج إسرائيل من مصر. طيب علشان ما ينسوش العمل ده، طبيعته بينسى، فجي ربنا قال لهم في خروج 12 آية 14 ويكون لكم هذا اليوم تذكار فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. ليه؟ عشان ما تنسوش. كل سنة تعملوا عيد الفصح تفتكروا، وكذلك عيد المظال في لوين 23 تطلعوا تسكنوا في مظال عشان تفتكروا الأربعين سنة بتوع البرية. يبقى نمرة واحد للتذكار، نمرة اتنين فيها بعد تربوي بيصيغ فكر الأجيال الآتية. ازاي؟ قال لهم في سفر الخروج صح 13 آية 14 ومتى سألك ابنك غدا ما هذا؟ يا بابا اللي احنا بنعمله دوت، جايب خروف وشايله من يوم 10 ليوم 14، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت فرعون. يبقى فكرة الله انه الانسان دائم النسيان، فربنا بيربط الأعمال اللي هو بيعملها بتذكارات. نفس الأمر عمله معانا سيدنا في الجديد. في الليلة الأخيرة خد الكاس أو خد الخبز الأول وبعد كده الكاس قال لنا إيه؟ اصنعوا هذا لذكري، اعملوا ده. ليه؟ نمرة واحد عشان ما تنسوش، نمرة اتنين عشان تعيشوا الذكر. بس قلت لكم بقى الرائع في الجديد انه في العهد القديم اسرائيل كان يعيش الذكرى كفكر، بمعنى انه كانت في المناسبات دي اسرائيل يتذكر ربنا عمل معنا كذا وعمل كذا، مجرد تذكار فكري للاحداث. طب احنا في العهد الجديد بنتذكر، بس التذكار بقى بالنسبة لنا مش مجرد فكرة، لكن احنا بعمل الروح القدس في الليتورجيات اللي هو تذكار كسر الخبز وفي الأسرار بننال قوة. أنا بحضر القداس بتدب فيه قوة القيامة، فما بقاش التذكار بالنسبة لنا زي إسرائيل، لا في فرق كبير. إسرائيل تذكار مجرد قاعدين كده نفتكر ده حصل وحصل 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 وحصل، لكن من خلال عمل الروح القدس في الليتورجيات احنا التذكار بالنسبة لنا مش مجرد تذكارات فكرية، لكن قوة حياة بنستمدها من الأسرار، لكنها للتذكار عشان ما ننساش. درس آخر يا أحبائي في التذكار دوت، مش بس علشان ما ننساش ومش بس عشان نعلم الأجيال الآتية، لكن في فكرة لطيفة خالص، إنه لما همان جه يحدد اليوم بتاع الإبادة جاب الناس الصحراء والناس العرافين عشان يختاروا له اليوم المناسب، لأنه راجل وثني بيؤمن بالحظ وبالقدر، فبحسب المعتقد الوثني بتاعه عايز يختار يوم يعني يبقى فعله حسن عليه، فوقع الاختيار على يوم 13/12. إذا باليوم دوت اللي مرتبط بفكر وثني وعادة وثنية تحول لاحتفال ديني تذكار لعمل الله مع شعبه. نفس الفكرة دي يا أحبائي هي ما تحياه كنيسة مصر. مسيحية قبل ما تدخل مصر كان في معتقدات وثنية كثيرة، وكانت المصريين معتقدين فيها 100%، رغم ان هي افكار وثنية بحتة. زي نمرة واحد اليوم الثالث قل لك تفضل الروح تحوم حوالين الجسد لغاية اليوم الثالث، فنولع شمعة ثلاث ايام في الأوضة اللي فيها المتوفي لألا الروح تظهر لينا، فكر وثني. طيب يوم الأربعين قال لك الروح تاخد 40 يوم في الرحلة للعالم السفلي عشان في اليوم الأربعين تقف قدام الإله مش عارف اسمه، ناسي اسمه يعني، للدينونة. فنيجي احنا بقى في اليوم الأربعين بنتذكر هذه النفس لينا يوقف دلوقتي تتحاسب، عادات وثنية فرعونية أصيلة، لذلك نجدها عند المسيحيين وعند غير المسيحيين من المصريين. طيب دخلت المسيحية لها قدرة على التكيف ازاي؟ ان هي تستوعب الثقافة بتاعت الشعب بدون ما نفقد الطابع الديني بتاعنا، وده يعني عظمة الإيمان المسيحي. المصريين بص احنا عندنا تالت، هتقول لي ما تقول ليش وماله ماشي تالت تالت، بس احنا نروحن هذا التالت، نعمد هذا التالت، نتكيف مع هذا التالت. شتوا بتقعدوا في اليوم دوت وتفتكروا الروح ماشي، نيجي احنا في البيت نصلي لكم طقس لا هو لا موجود لا في كنيسة أنطاكيا الأرثوذكسية ولا اليونان الأرثوذكسية ولا الروس الأرثوذكس ولا حتى عند الكاثوليك كنائس تقليدية ولا حتى عند أثيوبيا وإريتريا اللي بيشتركوا معنا في الإيمان، ما فيش كلام دوت، دي عادات فرعونية. طيب ازاي تتحول بقى يوم 13-12 اللي بحسب الفكر بتاع الفال والحظ والطالع والنازل. طب احنا نروحانه النصار ده يوم تذكار عمل عظيم عمل الله مع شعبه، نفس الامر نيجي احنا في الثالث تذكر قيامة المسيح، نجيب عيش ونجيب مية ونجيب جرجير وبقدونس اي حاجة خضر، نجيب شوية ملح، نصلي كل شيء يتقدس بالصلاة، قدسنا المية بالصلاة. طيب ايه بقى اللي احنا جايبينه دوت؟ قال لك ما كانوش يرضوا ياكلوا الصعيدة، يعني تسألوا تتتكوا؟ لا ولا تتتكوا، شافوا الحاجات دي خلاص تت انا ممكن ايه ما ياكلوش يوم الميت لغاية اليوم الثالث، ونقعد على الارض حصيرة. توش انتوا الحصير ده تعرفوش عنه حاجة، حصيرة ايه عزنانين. طب يروح جاي ابونا ايه كان يوم رفع الحصير، يتسمى في الصعيد كده يوم رفع الحصير، كان يقعدوا في الارض الثلاث ايام دول، خلاص بقى بعد الثلاث ايام دول نطلع ننام على السرير خلاص. طيب نجيب العيش ليه؟ العيش ده قوام الحياة، فالنفس اللي ماتت ديت بتحيا وبتستمد حياتها من خبز الحياة، فهي بتحيا في عالم آخر، هي ما ماتتش زي ما احنا عايشين بناكل خبز، هي عايشة في مكان آخر بتاكل خبز الحياة. المية الخضرة إلى ماء الراحة يردني، إلى مراعي خضر يربطني، إنه ثقتنا إنه النفس ديت بعد القيامة في اليوم الثالث بترجع للفردوس مرة تانية، الخضرة والمية. الملح اللي بيحفظ من الفساد إنه نثق إنه هذا الجسد حتى وإن مات لكنه سيرجع يقوم مرة أخرى. لذلك في الثالث يأكلوا السمك، روحوا اسألوا معرفش مش عارف بقى مين عندكم في العيلة يعرف الحاجات ديت، بس يعني خدوها بثقة. يوم الثالث ده يوم السمك. طب ايش معنى السمك؟ قال لك اصله خصوصا يعني الموت والحياة، يعني فكرة السمك والملوحة والحاجات دي الموت والحياة. فده ايه ده؟ ودي عادات فرعونية متأصلة. وهكذا يوم الاربعين اعتبرت يطلع دي من اول ما النفس خرجت خلاص، مش لسه هتستنى لليوم الاربعين عشان توصل، دي اللحظة اللي بتخرج فيها النفس. مات لعازر وحملته الملائكة لحضن ابراهيم، ما بتاخدش 40 يوم ولا حاجة. لكن انتوا متعودين في اليوم الاربعين، يعني النفس بقى وصلت للدينونة. طيب احسن تذكار نعمله للنفس دي ايه؟ ان احنا نقدم ذبيحة باسمها، نقدم عطايا باسم النفس اللي انتقلت ديت. ايه ايضا مثلا كان سائد عند المصريين القدماء أجدادنا المحبوبين لقلبي جدا، مثلا فيضان النيل. النيل علشان يفيض لازم نجيب واحدة بنوتة كده حلوة نرميها للنيل، بحاولوا بقى النهاردة يتنصروا، دي حقيقة. احنا هننكر تاريخنا، أجدادنا كانوا كده، عشان النيل دوت يجيب لنا مية نرمي له عروسة حلوة، يختاروا أحلى بنت ويرموها في النيل. طب نيجي في الأعياد بتاعة الفيضان ديت، مين اللي مسؤول عن الصلاة على لأجل مياه النيل؟ الملك ميخائيل. نعمل تذكار للملك ميخائيل، هو الطالب عن مياه النيل، بدل ما نرمي بنوتة حلوة نطلب من الملك ميخائيل إيه؟ يشفع، يطلب، يصلي من أجل مياه النيل. عادة فرعونية، مفيش 12 في الشهر الإبس تذكار للملك عند أي كنيسة غير الكنيسة المصرية. هكذا الألحان بتاعتنا. واحد كتب مقالة يعني في الحقيقة بيكلم صح، يعني قال لك وأنا حاضر الجنازة بتاعت البابا شعرت كأني في معبد فرعوني كبير، وكبير الكهنة انتقل وعصى في يده السولجان والكهنة بالمخباخر. فعلا الرجل ما افتراش على الكنيسة، دي حقيقة فعلا، ده طقوس بألحان أخذت من حضارتنا الفرعونية القديمة، وعلى ذات الألحان وضعت كلمات روحية تتناسب مع المناسبة. أصح البخور قضية أخرى مثبتة في الكتاب، لذلك بيمارس في كل كنائس تقليدية، لكن أنا بكلم على جو الألحان يعني الاهتمام زيادة بالجنازات بالمناسبات المحزنة. دي حاجة في طبيعة المصريين، يموتوا في النكت. يعني أبونا يعقوب مات، الراجل كان هنا في مصر، عملوا له مناحة 50 يوم أساتذة المصريين. أتذكر كان مرة شوف كان البابا ولا إيه كان حد كان مسافر برا، حد كان بيحكي لي يعني في أمريكا أو حاجة زي كده، وكان أياميها حصل عندهم زي زلزال أو إعصار، فكانت يعني البلد في حال يعني إيه يرثى له من الخراب والدمار، فكانوا هم عاملين احتفال للبابا ككنيسة يعني. فراح أبونا بقى في بتاع الكنيسة لحاكم الولاية قال له يعني إن الكنيسة القبطية تضامنا مع الشعب الكاليفورني، مش فاكر كانت أي ولاية يعني، بس سي العزيز فإحنا بنتضامن معك وهنلغي الاحتفالات باستقبال البابا تضامنا مع الشعب الأمريكي العزيز. قال له لو أنتم ما عملتوش احتفال إحنا هنعمل، إحنا عايزين ننسي الناس الحزن نعمل احتفال. إحنا بقى احنا يعني ايه حزن حط زيادة حقيقي، عشان كده حتى شوفوا يعني ايه حاجة في طبيعتنا كمصريين بياخدينها من اجدادنا، فموجود موجود. تبص تلاقي مثلا يا سيدي مثلا قداس الايه قداس الجناز يعني في لحن مخصوص كده للتراحيم و و و و و احترام يعني فوق راسي، بس ربع ساعة و و و و في الايه في المتنيح اي نفس يعني تنتقل لحن كده مخصوص للترحيب، ما حاجه في طبع المصريين. طب الكنيسه ما عملت التكيف دوت في الحقيقه يعني انا شايفها عظمه في الكنيسه، انه عادات كانت لا يمكن تقتلع، لذلك فعلا عن حق الكنيسة هي الوريث الشرعي للحضارة الفرعونية القديمة، دي حق. الألحان العظيمة بتاعتنا ألحان فرعونية قديمة، أنا مرة فاكر كنا عملنا وعظة عن الموضوع دوت، الألحان يعني مش فاكر حتى كنا مسمين ايه، بس كان فاكر في وعظة كان عن الموضوع ده بالذات يعني، وخدنا على ما أعتقد كان لحن بكثرونوس يمكن شاكر، لكن يعني دي ألحان فرعونية الكنيسة حافظت عليها بس روحانتها، زي اليوم اللي وقع بالقرعة دوت اللي بحسب الطالع اتحول ليوم ايه اتحول ليوم روحي نتذكر فيه عمل ربنا، ما فيش اي حاجة غلط في كده. ختام بقى لصح العاشر في الآية 3 يقول لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشويروش وعظيما بين اليهود، سورة بقى مردخاي في الأبدية سورة المسيح، مقبولا عند كثرة إخوته، أخبر باسمك إخوتي، طالبا الخير لشعبه، إني أسأل الآب من أجلكم زي ما قال لنا، ومتكلما بالسلام لكل نسله، يرى نسلا تطول أيامه، فهي صورة رمزية للمسيح في المجد، وحوله ألوف ألوف وربوات ربوات من كل قبيلة وأمة ولسان يعطوه المجد مع أبيه الصالح من الآن وإلى الأبد آمين. كل سفر وانتوا طيبين بنعمة المسيح. الأسبوع الجاي يوم الأربعاء زي النهاردة نبتدي السفر اللي بعد كده سفر أيوب، بنفكركم أن لينا طلبة في الصلاة ما ننسهاش رجاء، وفي صلاتنا الخاصة بوجه خاص من جهة إقامة راعي للكنيسة. رجاء أحبائي خلي الموضوع ده في فكرنا، خلي الموضوع ده في فكرنا بصفة مستمرة. انتوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.